بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعيني إذاعة الأولى. صباحكم الله بالنور والسرور، حياكم الله وين كنتوا تسمعونا داخل البلاد أو خارجها عبر وسائل البث اللي توفرها لكم إذاعة الأولى، سواء من الموقع الإلكتروني أو أيضا من التطبيق الذكي أو من صفحتنا على اليوتيوب. يا مرحبا بكم وسهلا في برنامج الرايح، ملتقي تبكم علي أبو تسيم، وإن شاء الله برمسكم خلال هذه الساعتين عن مواضيع مختلفة وبنقصر الدوب وياكم بإذن الله بالمواضيع اللي اخترناها لكم واختارها فريق البرنامج. مستمعينا من 11 الضحى العود إلين الساعة وحدة القائل، إن شاء الله بنقدم لكم كل ما هو مفيد ويفيد إن شاء الله الأسرة ولكم أنتوا أيضا كأشخاص. مستمعينا الكرام، أحب أخبركم وأذكركم عن أرقام التواصل وعن الوسائل اللي ترمون تسمعون منها هذا البرنامج وغيره من برامج إذاعة الأولى، وأيضا الأماكن اللي تقدرون تتابعون فيها طبعا أخبار إذاعة الأولى. بداية بأرقام التواصل على 4477 تقدرون تتواصلون ويانا عن طريق الرسائل النصية اتصالات ودو، واللي حاب منكم يتواصل عن طريق الواتساب على 0522221074. أما مداخلاتكم الهاتفية نستقبلها على 0436999950. طبعا مستمعينا مثل ما عودناكم عندنا مواضيع مختلفة نطرحها عليكم، عندنا أيضا ضيوف يوافونا بعلوم هذه المواضيع. نحن إن شاء الله في بداية الحلقة بنخبركم عن مواضيعنا الرئيسية، وإذا شيء من هذه المواضيع طبعا نال على إعجابكم وعندكم تساؤل عن موضوع معين يخص هذه المواضيع، تفضلوا وطرشوا لنا رسالة نصية ونحن إن شاء الله برمس ضيوفنا بنضيف أسئلتكم لهذه المحاور اللي مذهبينها لضيوفنا. أما عن طبعا طرق متابعة برامج إذاعة الأولى، موجودين طبعا على التطبيق الذكي اللي توفره لكم الإذاعة، تطبيق مجاني، ومن خلال هذا التطبيق ترمون وطرشوا لنا رسائل نصية مجانية، موجود على كل أنظمة الهواتف المتحركة، على الأندرويد أيضا متواجد على الآيفون. ما عليكم إلا أنكم تكتبون الأولى 107.4 في خانة البحث وإن شاء الله بيظهر لكم هذا التطبيق. أما عن طريق الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae ترمون تتابعون البث المباشر، وأيضا على صفحتنا في اليوتيوب كذلك تكتبون الأولى راديو. هذه طبعا عن طرق اللي ترمون تتابعون فيها برامج إذاعة الأولى. أما عن متابعة الأخبار، أحب أخبركم أنكم ترمون تتابعون كل جديد إذاعة الأولى والمقابلات وغيرها من هذه التفاصيل وتفاصيل البرامج على @الأولى FM، صفحتنا في الإنستغرام وتويتر على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على المزيد بما يخص الإذاعة. أحب أذكركم أيضا مستمعين أن طبعا البارحة انطلقت عندنا النشرة الأخبارية الخاصة بالأخبار المحلية في فقرة يسمونها علوم الدار، تظهر لكم في كل طبعا رأس ساعة، عفوا علوم البلاد مو بعلوم الدار، يقدمونها لكم طبعا خديجة حسن وأيضا سلطان الشامسي. كل التوفيق لإذاعة الأولى. أما عن برنامج الرايح مستمعين، عقب هذه المقدمة خلونا نستعرض وياكم بعض المواضيع اللي حضرناها لكم، ولكن قبل هذه المواضيع عندي جملة تخص الصبر حابة أعرضها عليكم، وخلاف إن شاء الله بنرمس وبندخل في تفاصيل طبعا البرنامج لهذا اليوم. بداية مستمعين تقول هذه المقولة: الصبر لا يعني أن تكون سلبيا، بل هو قرار واعي بإدراك نقاط الضعف والصعوبات اللي قد تكون لدى الآخرين والتجاوز عنها قدر الأمكان. إذن خلاصة الموضوع، نصبر على اللي نمر عليه، نعطي عمرنا فرصة نفكر، ما بيضيع الوقت، ولكن نحن بناخذ وقت أكثر في أن نحن نعرف كيف نفكر وكيف نحل الأمور أو بعض الصعوبات اللي تواجهنا. فالصبر زين. إذا مستمعينا، هذا بخصوص المقولة الإيجابية اللي حبينا نستفتح بها برنامجنا لهذا اليوم. مواضيعنا الرئيسية إن شاء الله بتتنوع، موضوعنا الرئيسي بيكون عن التعامل ويا الطفل ساعة غضبه، ومتى نحكم هذا الطفل بأنه عصبي، هل هذا الطفل يعاني من نوبات عصبية؟ يمكن الكثير من الطرق والأساليب يتعامل بها الياهل، يمكن يزعج، يمكن يغيظ، يمكن يتم يصايح طول الوقت، لكن نحن ما نعرف أن هذا الولد معرض لنوبات عصبية. كيف نحل هذا الموضوع؟ كيف الأم لها طبعا أساليب مختلفة في أنها تأثر وبطريقة إيجابية وكبيرة على أن ولدها يتجاوز هذه المرحلة؟ هاي إن شاء الله كل هاي التفاصيل والنقاط المهمة بنتعرف عليها، ويضيف حلقتنا الأستاذ حسين الجوهري، مدرب تنمية بشرية وخبير تطوير ذات، عقب هذا الفاصل بإذن الله. يوم إن شاء الله بننتقل لفقرة المدارس، برمسكم اليوم عن مبادرة رحال ضمن مبادرة دبي 10X10 عفوا، وبتكون عندنا إن شاء الله من ضيوفنا الشيخة هند المعلى، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بتوافينا أكثر عن هاي التفاصيل. أما في ساعتنا الثانية في فقرة المشاريع مثل ما عودناكم، بيكون عندنا مشروع ينتمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بنتعرف أكثر على صاحب ويا صاحبة المشروع عن مشروعها. وأخيرا في داوها تبرى مستمعين، بنرمس عن أحد المواضيع اللي جدا مهمة وفي من الكثير طبعا يلجأ لها، ولكن بدون وصفة طبية. بنرمس مستمعين اليوم وياكم عن المضادات الحيوية، وأهمية أن نحن نركز على أن نحن دائما نأخذ الوصفة الطبية قبل أي مضاد حيوي نأخذه، أو نركز أن هذا المضاد الحيوي يمكن يناسبنا يمكن ما يناسبنا. طبعا منو خاص بهذا الموضوع؟ منو هل العرف؟ ما حد غير الدكتور. إذن دكتورة عليا رفيع، أخصائي أول طب أسرة طب أسرة ومجتمع، ومدير مركز البرشة الصحي بالإنابة، إن شاء الله بتوافينا بهذه العلوم في ساعتنا الثانية للبرنامج. إذا مستمعينا تابع برنامج الرايح، عن تفاصيل غاوية ومزهبينها لكم، وإن شاء الله أنها تنال على إعجابكم. أرقام التواصل مرة ثانية 4477. إذا عندكم أي سؤال يخص أحد المواضيع اللي طرحناها عليكم، طرشونا رسائل وإن شاء الله بنضمها لمحاورنا، وبيتم الإجابة على كل تساؤلاتكم. مستمعينا خلكم ويا الأولى دقائق وراديكم. يا مرحبا بمستمعين إذاعة الأولى، وحيا الله كل من ركب على الإذاعة ويسمعنا في هذه الدقائق، للي سايرين الدوامات واللي يسمعونا من دواماتهم ومن بيوتكم، يا مرحبا بكم وسهل هذه الإذاعة إذاعتكم، والبرنامج أيضا برنامجكم. في بداية الحلقة مستمعينا عرضنا عليكم المواضيع اللي بنرمس عنها، طبعا موضوعنا الرئيسي اللي بنتناوله في هاي الدقائق بنرمس عن التعامل ويا الياهل ويا الصغير ويا البني ويا الولد ساعة غضبه، يوم الياهل هذا يحرج، شقان نحن نتصرف وياه، وشقان نعرف أن هذا الياهل أو هذا الولد أو هاي البنت معرضين للي يسمونه طبعا لنوبات العصبية. الأم أو الأب وشو دورهم يوم يتعرض ولدهم لهذه النوبة، وكيف يتصرفون وياه؟ أكيد هناك أساليب مختلفة يتعاملون بها طبعا ويا هذا الياهل. بناخذ هاي التفاصيل طبعا منها للعرف من الأستاذ حسين الجوهري، مدرب تنمية بشرية وخبير تطوير ذات، بيوافينا بكل هاي التفاصيل. صباح كله بالنور والسرور أستاذ حسين.
مرحبا يعني حياك الله يبارك فيك.
يا مرحبا بخير ونعم الحمد لله، بشرنا عن حالك.
اللهم لك الحمد، ما دام احنا بدار العز ودار الخير احنا بخير الحمد لله.
يعلكم الله في خير ونعمه دائما ان شاء الله. الله يسلمك استاذ حسين، طول لي عمرك. بما طبعا انت ويانا وضيفنا عزيز علينا، تعرفنا احنا بنرمس عن التعامل ويا الياهل ساعة غضبه، وكيف نعرف نحن ان هذا الطفل معرض لنوبات عصبية، وش قايل نحكم عليه؟ ساعات نحن ساعات يخوننا التعبير او يخوننا الحكم ونحرج على هالياهل، لكن نحن ما نعرف ان هذا الياهل يمر بنوبات تأثر عليه يمكن في كبره. فبناخذ منك هذه التفاصيل، طولي عمرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وتشرف تكوني معنا اختي علي، الله يحفظك ان شاء الله. شوفي، بالنسبه للعناد والعصبيه عند الاطفال، النوع من مثل ما يقولون انواع السلوك المضطرب عند الطفل، وهذا دائما ينم عن مشاعر نفور وكراهيه للاشخاص اللي يحيطون بهذا الطفل. وهذا السلوك اللي يطلع من الطفل ترى يصدر عن وعي واراده وتاكيد، واوقات التصرفات تكون غير واعيه، يعني كسلوك هو واعي، لكن تصرفاته غير واعية لهي ترجمة لهذا السلوك. الطفل العصبي يجب أن يعني يكون فيه اهتمام سواء بالآباء عند الآباء أو الأمهات وما إلى ذلك. لكن شو المشكلة أختي الفاضلة؟ الطفل عندما يصدر هذا السلوك العصبي أوقات بعدة حالات، ممكن البكاء، ممكن الإلحاح، أوقات ما نخليه يتجذر في نفس الطفل، لأن لو تكونت في تفكيره راح يتكون أو راح ينمو على سلوك عصبي جدا 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 صعب جدا في هذا المجال. وهذه العصبية طبعا هو متى يعصب الطفل؟ إذا شعر بتوتر أو إذا شعر ضيق أو إذا شعر بشيء معين، تلقينه يصارخ أو يضرب إخوانه أو يصارخ على أمه أو على أبوه ما لذلك. وكيف أعرف أن هذا الطفل، يعني لما أقول الطفل يعني من سنة ونص وسنتين فما فوق، أوقات تلقينه ترى يعض أظافره أو يقصص أظافره، أوقات يمص أصبوعه، أوقات شي يسوي يصر على الشيء اللي يبغيه، اللي يبغيه دائما يصر عليه. إذا هو عنده نوع هذا الطفل من الذكاء، إن شوفي عنده سبحان الله هذا ذكاء رباني، إحنا نسميها حيل لكن هي ربانية. يعني الطفل في المول، لما عندي طفل في المول يبغي شيء ما يمسك عباتك أو يمسك ثوبك ويمشي وراك، يجلس على الأرض. صح والله، لو تلاحظين الأطفال يجلسون على الأرض في المولات في الأماكن العامة، في البيت يمسك ثوب أمه ويركض وراها. ليش؟
وفي منهم يكسرون أستاذ حسين، يكسرون ليش أشياء قدامهم.
فشي يسوي هو؟ شو من ذكاءه؟ هاي عصبيته، فيقول أنا لو قعد بفضح أمي وبفضح أبوي، وبالتالي في المول بقعد، لكن لو قعد في البيت تقول لقعد من حين لباكر، فيمسك شو ثوب أمه ويركض وراها يطفرها. فهذه حالات عنده يعني وايد هاي الأشياء العصبية أو الحالات العصبية عند الأطفال، ترى بعضها مرضي وبعضها نفسي وبعضها تربوي وبعضها اجتماعي. شفتي كيف؟ هي مش كلها لها سبب واحد. يعني أوقات أنا مش دكتور، لكن اضطرابات الغدة الدرقية تسبب، اضطرابات الجهاز الهضمي يسبب، الصرع يسبب، هذه كلها أمور طبعا المختصين أفضل مني. لكن أنا بالنسبة للأسباب النفسية، قد يكون الطفل ترى ما تشبع رغبته واحتياجاته، فيعكس هذه عدم إشباع الرغبة في سلوك شو؟ سلوك عصبي. شفتي كيف؟ أوقات قسوة الأسرة وتتعنت وياه على أبسط الأشياء، زين بغى شوية شوكليت، لا ما بعطي، زين توه ماكل، ما عليها المرة أعطيه. فتعنت المبالغ في تشكل حالة عصبية لدى الأطفال. في المقابل العكس، الدلال الزايد، الدلال الزايد اني انا ألبي كل رغباته وفجأة قلت له، يسبب لي ايضا شو؟ سلوك عصبي لدى الأطفال.
عاد هذا عندنا وايد استاذ حسين، وايد وبكثرة، وخاصة جيل الحين.
بالضبط، نعيش احنا بين انحرافين معياريين، بين دلال زائد وبين قسوة. التربية مش قسوة والتربية مش دلال، وبالتالي الطفل شي يسوي؟ يقعد يعبر عن هذا السلوك الواعي. شوف، التصرف لا واعي، السلوك الواعي بالعصبية، والتصرف اللاواعي ممكن يكسر، ممكن يشخبط على الطوفة، ممكن أي شيء. حتى في نقطة مهمة أختي الكريمة، أخت عليا، من ضمن الأسباب اللي غائبة عنها الأسر، اللي هي الاضطراب الأسري والمشاكل الأسرية وغياب الحنان للأطفال. لما الأب والأم يتضاربون يقول له هذا ياهل ما يفهم، هو يفهم لكن ما يقدر يعبر. عنده إحساس شعوري من يوم صغير، عنده إحساس. إذا لما تشوفين الأب والأم يضاربون قدام هذا الطفل، هو ما يقدر يعبر، لكن شوفي حركة عينه، شوفي قسمات وجهه، تحسين فيها نوع من العبوس. لو يقدر يتكلم يقول بس صدعتوني. وبالتالي فضلي
أستاذي، نحن بما أن باقينا 3 دقائق طول عمرك، بنتجه للحلول، كيف نتعامل مع، يعني أكيد أمهات كثيرة يسمعنا حين في هاي الأثناء، وعندهن عيال يعانون من هالأشياء، فبناخذ منك الحلول.
يعني شوفي، أهم الحلول أنك أنت تكونين علاقة بينك وبين ولدك، توطيد العلاقة، لا تدلعين زيادة لكن لا تعاندين زيادة.
نعم.
عدم التفلط في أمر ما، لا لازم أنت تسوي، أو اقتراح معين لازم أنت تخلي يشتغلي يبا. اتركي مساحة للطفل شوية يتذمر. قد الناس تستغرب من الموضوع ليش يتذمر، خلي يفرغ الشحنة السلبية اللي عنده. هذه قضية جدا مهمة. النقطة الأخرى، لازم نراعي الفروقات الفردية بين الأطفال حتى بين أخوان الوالدين. لازم أنت ما تفهم وأنت ما تفهم وأنت ما تفهم وأنت عصبي وأنت شيطان، هاك أخوك شوف عاقل وبالتالي هذا يولد. لذا لازم نراعي الفروق الفردية وعدم مثل ما يقولون مقارنة حتى الأخوان مع بعض.
نعم.
تفسير الطلب نفسر له يا بابا هذا غلط، يا بابا هذا كذا بالطريقة اللي هي أحسن. بعدين عدم شوفي نثبت على رأي لا نتساهل فيه. الطفل ذكي، إذا قال أبا شيء وقلنا له لا ممنوع عقب عطيناه خلاص وبيتذكر أنكم عطيته، وبالتالي يجب على الوالدين يثبتون على الرأي بس بدون التعنت الرأي اللي قد يشكل خطر لدى الطفل، بس مش الرأي العادي شفتكم حتى لا يكون تعنت مثل ما قلت له في البداية. وبالتالي يثبت لا هذا غلط غلط خلاص، مرة مرتين ثلاث خلاص بيدش بباله إنه غلط. في نقطة جدا مهمة أو نقطتين بقولها بس حتى اختصار الوقت.
نعم.
أوقات تجاهل سلوك التمرد عند الولد والعصبية، طنشوا هو ليش يعصب، يبي يثير انتباهكم.
نعم.
فكل ما طنشنا مرة مرتين ثلاث قال تعال أنا صارخ وشخبط وكسر ما حد ينتبه لي بس عيل. وآخر شيء أسلوب التعزيز جدا مهم يعني أختي الكريمة في هذا الجانب، يعني إذا سوى شيء حلو يود هذه المكافأة يود.
جميل.
وبالتالي الطفل ترى عبارة عن عجينة نقدر نشكلها، لكن الدور على الأب في هذا المجال
بلا شك. صحيح، قواك الله أستاذ حسين، نشكرك طبعا على هذه النقاط المهمة. طبعا ما شاء الله ما قصرت، عطيتنا الأسباب وعطيتنا الحلول، وإن شاء الله أنها بتفيد كل أم تسمعنا في هذه الأثناء.
إن شاء الله، الله يخليكم إن شاء الله. شكرا، شاكر لكم،
قواك الله، تسلم، ما قصرت.
الله
يحفظك في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام ويا أستاذ حسين الجوهري مدرب تنمية بشرية وخبير تطوير ذات، عرفنا وياه طبعا على الأسباب اللي تثير عصبية الياهل، وعرفنا أيضا على طرق على الوالدين أو أولياء الأمور اتباعها عسى بيقللون من هذه العصبية اللي تصيب الياهل. يمكن تكون هي بالفعل النفسية، ولكن إذا كانت هناك أعراض أخرى علينا دائما أن نتجه للدخاتر النفسيين، أو يمكن هذا يكون مرض لا قدر الله في هذا الطفل. علينا دائما أن نلاحظ تحركات عيالنا. مستمعينا الكرام مرة ثانية 4477 رقم التواصل، كان عندكم أي استفسار عن أي موضوع تواصلوا ويانا وبيتم الإجابة على كل طبعا مسائلاتكم. دقائق ورادي لكم، خلكم معلوم. حياكم الله وسهلا مستمعين إذاعة الأولى، رضينا لكم من عقب هذا الفاصل. بعدنا في ساعتنا الأولى ومكملين وياكم تفاصيل طبعا فقرتنا الثانية اللي تختص بالمدارس. في هذه الأثناء مستمعين بنرمس ويا ضيفة حلقتنا لهذا اليوم عن مشروع رحال، واللي يندرج طبعا تحت مبادرة 10X، وهي طبعا إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل الهادفة، واللي طبعا تهدف لتطوير خدمات حكومية مشتركة تسبق بها دبي مدن العالم في 10 سنوات. للتفاصيل أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع بتنضم لنا في هذه الأثناء الشيخة هند المعلى، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبتوافينا بكل هذه التفاصيل. صباحك الله بالنور والسرور شيخة هند.
صباح النور، مرحبا أخت عليا، شكرا جزيلا على اهتمامكم برنامج رحال.
يا مرحبا بك، سهلة، بشرين عن حالك، إن شاء الله مرتاحة.
الحمد لله،
اللهم لك الحمد والشكر. بداية طبعا أستاذة هند نشكركم على جهودكم اللي دائما تسعون في أنكم تبذلونها لتطوير كل ما هو يختص بالخدمات الحكومية طبعا اللي يطلبونها منا طبعا قيادتنا الرشيدة الله يحفظهم. بداية أستاذة الكريمة، عرفينا عن هذا البرنامج اللي يسمونه رحال.
نعم، مثل ما قلتي أخت عليا بالضبط وصفتي، طبعا برنامج رحال من ضمن يندرج تحت مظلة دبي 10X. وطبعا مثل ما قلتي أن قيادتنا الرشيدة وفرت لنا الطريقة بحيث أن احنا ممكن نسبق باقي دول العالم أو باقي مدن العالم تقريبا 10 سنين. رحال منظومة تسمح للمؤسسات التعليمية والمؤسسات التنظيمية بعد في قطاع التعليم أن تعترف بالتعليم وين ما يكون. إحنا الحين عندنا دائما كنظام تعليمي دائما في عندنا المدارس لازم عشان أنا أقول أنها طالب تعلم وحصل على المهارات والإمكانيات اللازمة عشان يتقدم في دراسته لازم يكون موجود في صف دراسي. بس في الواقع التعلم ما يكون بس في الصف الدراسي وما يكون بس في المدرسة، وخاصة الحين في وقتنا الحاضر الإنسان يتعلم في كل المواقف في كل الظروف وفي كل المكانات حتى خارج دولته. فالرحال منظومة تتيح هالشيء أن يحصل
بالفعل. استاذ هند، بغينا نعرف الهدف منكم انتم انشأتوا هذه المبادرة مبادرة
نعم. انشاء رحال طبعا هو في صميم مبادرة تنكس، مبادرة دبي تنكس، مبادرة تجعل المدينة مدينة انسانية اكثر من ناحية انها تطلع على حاجات المتعاملين، حاجات الطالب، حاجة المدرس، حاجة ولي الأمر، وبناء عليه تنظر لي شو التشريعات اللي ممكن التشريعات في هدف الحماية والحماية وتوفير الفرص، والتشريعات مصممة لأن تكون ماس للجميع لقطاع كبير. أحيانا هالشيء يحد الفرص حق شريحة معينة أن مثل ما تقولين تترك إمكانياتها اللي ممكن هالحد من التشريعات يمنع من هالشيء. فإحنا ننظر أن نقول النظام أصلاً لو طلعنا نظام التعليم بسرعة، نظام التعليم دائما مصمم بحيث أن يكون يناسب قطاع كبير، يعني مثل المصنع. صحيح. أنا أخذ عندي 1000 طالب، عندي 2000 طالب، عندي 100,000، كلهم بيدخلون في نفس النظام وكلهم بيطلعون بنفس الشيء. بس في الواقع إحنا كل فرد فينا عنده إمكانيات تجعله متميز وفريد من نوعه، إمكانيات ذاتية، إمكانيات فردية. نظام التعليم النظام عموما يعني نظام التعليم ما ينظر له بس عندنا، فكل البلدين العالم ما ينظر حق هاي الفردية والتخصصية حق الأفراد نفسهم
بلا شك.
نعم عشان 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 أنا أقدر دائما أن أطلع سياسات معينة عشان شوية تكسر من هذا المود حق النظام. رحال في أساسه نظام مرن، أساسا منظومة مرنة جدا تطلع شو الاحتياجات حق المتعلم وهل هذا النظام اللي موجود يالس يحده وما يوفر له، هني رحال كان يقدر يحدث فرق حق المتعلم.
جميل. الشيخ هند، منو اللي يقدر يستفيد من هاي البرامج وكيف بمكان مثلا حد عنده هذه المتطلبات اللي انتم تطلبونها كيف يقدرون يلتحقون بالمبادرة؟
سؤال ممتاز. الرحال عشان يكون مؤثر له دور لازم تحتاجين طبعا هو الأساس والمحور المتعلم نفسه، الطالب اللي في المدرسة الحين الرحال يعني أي سنة دراسية من رياض الأطفال لين الثانوية العامة ممكن يستفيدون من رحال. يحتاج ثلاث جهات فاعلة في الموضوع: ولي الأمر اللي مهتم ويحس أن النظام الحالي ممكن مبعاطي الطالب إمكانياته، المدرسة طبعا المدرسة متعاونة ونحن كجهة تنظيمية. فيحتاج هذه الجهات الثلاثة يكونوا يثقون في بعض، والهدف من تقديم برنامج رحال أن يتيح فرصة للطالب أن يتعلم بصورة أحسن من ما يتيحها للنظام ويزدهر إن شاء الله في المستقبل.
نعم. شيخة هند، أكيد هناك بعد مدارس معتمدة أنتم معتمدينها لدخول هذه المبادرة، هل بإمكانك تذكرين المدارس أو أعداد المدارس؟
نعم نعم في عندنا طبعا احنا في عندنا مدارس دخلت رسميا في رحال ووقعت اتفاقيات كان في اتفاقيات بين اولياء الامور وبين الطلبه اللي موجودين الحين في منظومه رحال. وفي عندنا مدارس في يعني الحين ياسة تشتغل بنعلن عنها ان شاء الله قريبا خلال هالشهر في اكثر من مدرسه. وفي مدارس بعد تنظر كيف رحال ممكن يغير في المنهج بصورة كاملة, أن ما بيكون بس بيطلع على حالات فردية بس, لا كيف أنا أقدر يشمل قطاع أوسع من الطلبة. الشيء المميز في إمارة دبي اللي احنا عندنا 17 منهج مختلف من كل العالم. أحيانا هذه المناهج اللي في دبي مو بأحيانا في أغلب الأحيان يكون تكون إنتاجية ويكون النتيجة وإمباكت على الطلبة حتى أحسن من اللي موجودة في البلاد الأصلي. لأن دبي طبعا مدينة مميزة وتضيف أشياء مميزة حق الطالب وحق المتعلم, ونفس الشيء الدعم اللي يحصلونه من الجهات الحكومية هنا يمكن يتجاوز الدعم اللي يحصلونه في أي مكان ومدى التعاون.
نعم أيضا شيخة هاد نقطة أخيرة حابة أستفسر عنها من حضرتك. أكيد أنتوا في المدارس اللي ذكرتيها اللي أنتوا معتمدينها لهذا البرنامج تقيمون مثل ورش عمل أو ورش تعريفية للأساتذة وأولياء الأمور عسى بيعرفونكم أنتوا تطبقون هذه المبادرة في المدرسة, صحيح؟
نعم إحنا اللي نسوي طبعا إحنا في عندنا على موقع الهيئة في عندنا صفحة مخصصة حق رحال تعطي نبذة عن البرنامج. وطبعا في استفسار في أي زائر لهاي الصفحة يترك الكونتاكت انفورميشن يترك رقم الاتصال حقه ايميل او رقم تليفون احنا نتصل بهم دائما نعذرهم على يوم مفتوح حق الحال. طبعا هاليوم المفتوح يعني وصراحة لقى اقبال ممتاز من اولياء الامور لان يحسون انه في نقاط معينة يقدرون يعني يضيفون زيادة حق تعليم اطفالهم حاليا في المدارس. فدائما تقريبا شهريا يكون عندنا يوم مفتوح الرحال للجميع يعني مرحب فيهم اليوم.
بيض الله ويوكم وقواكم الله. الشيخة هل في كلمة أخيرة طول عمرك حابة تضيفينها قبل ختام هذه المقابلة؟
أول شيء شكرا جزيلا على اهتمامكم. أنت دائما بصراحة كقناة تحرصون على أن مستمعينكم جمهوركم يكونون على أدرى بآخر المبادرات من الجهات المختلفة, فإحنا شاكرين لكم هالاهتمام ونقدر دائما تعاونكم ويانا. الشيء الثاني إحنا دائما لما نشرح برنامج رحال للكل الناس اللي يونا في اليوم المفتوح يونا من كل العالم لأن الحمد لله رب العالمين بلادنا مضيافة فيها من كل الجنسيات. فدائما اللي يقولون أن كيف هالشيء مميز في هاي البلاد وكيف هم يقدمون للحكومة. وإحنا عندنا في غرفة الاجتماعات صورة الشيخ محمد إحنا دائما يوم يشكرونا نقول لهم لا تشكرونا, هذا هو نظرته هي اللي بصراحة إن شاء الله آمين. فإحنا طبعا إحنا محظوظين موجودين في هالبلاد.
اللهم لك الحمد والشكر. وشيخ هند هذا واجبنا ان نحن نرصد كل ما هو جديد ويخص طبعا المعلم والطفل الاب الام. نعم. يخص مجتمع دوله الامارات. وانتم بيض الله ويوهكم وقواكم الله على كل جهود تبذلونها.
الله يخليك, شكرا جزيلا.
الله يسعدك في امان الله.
مع السلامه.
اذا مستمعينا ويا شيخ هند المعلى رئيس الابداع والسعاده والابتكار في هيئه المعرفه والتنميه البشريه تعرفنا وياها طبعا اكثر عن تفاصيل مشروع رحال تحت مبادره طبعا 10X اللي هي احدى مبادرات مؤسسه دبي للمستقبل. مستمعينا متواصلين وياكم, بندخل وياكم ان شاء الله ساعتنا الثانيه وفي راس الساعه بتسمعون علوم البلاد من خديجه حسن. تواصلوا ويانا على 4477 دقائق وراديكم. حياكم الله مستمعين إذاعة الأولى في ساعتنا الثانية من برنامج الرايح, ويا مرحبا بكل من ركب على الإذاعة ويسمعنا في هذه الأثناء. إن شاء الله نكون مقصرين دوب وياكم وتسمعون هذا البرنامج أيضا وفواصل إذاعة الأولى اللي تقدمها لكم. وأحب أخبركم أيضا اللي سمعنا قبل شوي أكيد سمع النشرة الأخبارية اللي طبعا تسمى علوم البلاد طبعا من الشبكة الأولى الإذاعية. البارحة طبعا انطلقت هاي الفقرة, نتمنى لهم دائما كل التوفيق. مستمعينا الكرام تواصلوا ويانا على 4477. في هذه الأثناء نحن بنكون انتقلنا لفقرتنا الثالثة للبرنامج واللي هي مختصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تعرفون عندنا كثير من المشاريع اللي تقوم الحين الحمد لله عندنا في البلاد، ومشاريعنا دائما اللي نختارها متنوعة. في هذه الأثناء بنتعرف ويا أم عبد الله اللي طبعا مالكة متجر يسمونه حنين، بنتعرف وياها عن تفاصيل هذا المحل وأهميته ومن وين جتها الفكرة أنها تقوم بهذا المحل. مساك الله بالنور والسرور أم عبد الله.
مساء الخير اختي هلين. وسهلين الغالي.
يا مرحبا بك وسهلا، ايش حالك بديتك؟
بخير، دامكم بخير الله يحفظكم.
الله يديم عليك الخير والنعمه يا رب، ويبارك لك في حلالك ان شاء الله.
وياكم ان شاء الله.
اللهم امين. ام عبد الله طولي عمرك لو تخبرينا عن مشروعك وترمسينا اكثر عن محل حنين.
مشروعك انا اصلا من يوم كنت صغيره وانا اشوف عموتي كان عند زوجها الله يرحمه عندها محل ويبيعوا كذا، وعجبتني الفكرة كهواية. بعدين يوم كبرت وتزوجت كذا زوجي الله يرحمه فتح لي محل ملابس جاهزة.
نعم.
وتابعت يعني هوايتي وكذا، بس صارت عندي ظروف، زوجي توفى، اضطريت اني اسكر المحل.
نعم.
بعدين تعرف انت كيف الرواتب ما تكفي وهاي السوالف.
نعم.
اضطريت اني اشتغل على الواتساب الانستغرام، قمت فتحت يعني حقي متجر حنين للبضائع المتنوعة.
نعم.
مع كذا أسوي أكلات في البيت، سويتات، طبخات وكذا عشان نمشي الحال الحمد لله.
اللهم لك الحمد والشكر. إذن خالتي المشروع عندك فقط عن طريق الواتساب والانستغرام صحيح؟
هي الواتساب الانستغرام الأهل يعني الجيران.
وحد يساعدك في هذا في المراسلات يعني؟
انا وبناتي خداماتي ثنتين. بس صراحه يعني انا اشرف عليهم، انا ما احب يعني اخلي على الخادمه كل شيء، لا، لان هذا شيء حق الناس، لازم يطلع شيء نظيف شيء حلو عشان يرجع لي مره ثانيه.
أكيد 100%. فأنت تشرفين إذا مثلا إذا حد من الزباين يعني مثلا عندك يختص بالأكلات وحاب أن يأخذ عنك طبق معين اليوم، أكيد أنت اللي تشرفين على هذا الموضوع، فالطبق من يبدأ لين ينتهي.
أكيد أكيد. وبعد أحط لهم أشياء مجانية جانبية يعني هدية من عندي أنا.
الله يحفظك على كرمك أم عبد الله.
وياك
أم عبد الله. أكيد جت فكرة في إنك أنتي تدرسين هذا المشروع، هل بيفيدك هل بيساعدك؟ كانت في دراسة هناك أنتي يعني خططتي لها قبل لا تبدين هذا المشروع؟
هي الخطة الله يسلمك، هو يعني صح إنه شوية شوية العائد حقي بس ينفعني وايد في البيت. تعرف أنت بما إن أنا يعني أرملة وكذا، هذا شيء يساعدني جانبيا. فأنا فكرت أسوي مشروع على البحر، أفتح كشك مختص حق النساء فقط. يعني أسوي كشك اللي قاعد فيه، تعرف أنت على البحر وفي الإجازات والحريم ما لهم مكانات خاصة، كلها ريايل. أنا فكرت أسوي كشك نفس المقهى تقريبا بس في أكلات شعبية، سويتات، يعني شيء من الماضي وشيء من الحاضر.
تبين تدلعينا يعني؟
ايوه
الله يحفظك.
ادلعكم على مستوى، لكن صراحه ما حصل دعم.
نعم.
ما قدرت.
شو التحديات اللي تشوفينها قدامك اللي ما تدعمك ام عبد الله؟
شوف، رحت البلديه قالوا لي روحي والله قطعه الارض هاي دفع كذا ودفع كذا وتامين كذا وسوي كذا، هذه المعوقات اللي وقفت طريقي.
بس انتي ام عبد الله في اكيد لك متطلبات معينه في انك انتي تنفذين هذا المشروع، يعني مثلا هل انتي مثلا ما عندك مثلا مندوب يصير يخلص لك هذه الاوراق، او هل انتي ما ترمي تقومي بها بنفسك، ولا كيف؟
شوف، بالنسبه بخصوص المندوب، ما مندوب عيالي الله يبارك فيهم ما يقصر،
اللهم
يساعدوني الشباب، بس يعني الناحيه الماديه هي اللي واقفه معوق.
نعم. هل لجأتي لأحد مثلا المسؤولين عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عسب يدعمون هذا المشروع؟
صراحة أنا أول في الجروبات كذا التجارية دخلت، تعرفت يمكن على كم من واحد وقالوا بنوقف معاك وبندعمك وما أعرف إيش وإيش، بعدين ولا شيء منه يعني.
عفوا أم عبدالله، ترمين تخبريني أنت من أي إمارة؟
أنا من إمارة الفجيرة من مربح بالتحديد.
نعم، هل رحتي عندك أم في الهيئة الاقتصادية وخبرتيهم عن هذا الموضوع عن مشروعك؟
لا أنا ما رح تعرف، أنا عندي ظروف صحية بس أنا عيالي يروح عني.
نعم.
لكن يوم نشوف شوفي أنا عندي يعني كذا حاجز نفسي إني أنا قلت يداتنا إذا طلب وحصل صار نص الحياة، إذا طلب ما حصل راح الحياة كلها. أنا كذا إذا يعني رحت مرة ومرتين وردوني خلاص ما أعرف كيف يصير عندي مستحى وحياة وما أعرف أقدر أرد مرة ثانية.
لا أم عبد الله خالتي فديتك طول عمرك، الدولة ما تقصر في هذا في هذا الموضوع. لكن
فديتك والله ربي يطول بعمرهم ويحفظهم إن شاء الله يا رب.
ولكن السعي يا أم عبد الله الله يحفظهم، عيالك كان بيسعون أكثر في هذا الموضوع ويتجهون للجهات المختصة. عندك صناديق مختلفة تدعم مشاريع الشباب أو عفوا مشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقدرون هم يبحثون أكثر فيها.
يعني في الإمارة الفجيرة وين أروح بالضبط عشان مشروعي هذا؟
دائرة التنمية الاقتصادية.
يعني أنا أحتاج لو بيوفروا لي كشك، يوم أنا طلبت أوفر كشك قالوا لي إيجار وكهرباء وماي والتأمين وما أعرف إيش وسوالف وايد.
أم عبد الله عندك صندوق خليفة عنده فروع في إمارات الدولة منتشرة، يساعدون طبعا في هذا الأمور خاصة اللي عندهم مشاعر.
الشيخة صوغة هذا يختص معه
أظني، والله ما عندي إجابة الحين، ولكن نحن بنشوف وبنرد عليك نحن عن خاص.
أنا شركة تبع الأسر المنتجة.
نعم.
بس الحين أنا أشوفه ما يستدعوني، أول كنت وايد أشارك الحين ما يستدعوني في الأسر المنتجة نفس أول.
هذا طول عمرك موضوع، ولكن موضوع أنك أنت حابة أنك أنت تعملين الكشك وهذا يكون مشروع ثاني، هذا موضوع ثاني.
يا ريت يا ريت والله بميزان حسناتكم. يعني تخيلي أنا من النوع اللي أحب أعتمد على نفسي، ما أحب لو أبوي لو أخواني، أنا أستحي أروح ألجأ لأبوي وأخواني لأنه بروحه عنده مسؤوليته وعنده أسرته وعنده أموره.
الله يعز شانك.
فأنا من النوع عشان كذا يعني فتحت لنفسي إنستغرام وفتحت عن نفسي واتساب عشان ما ألجأ لحد. نعم.
وهو جميل
رحمه.
نعم.
ما علمني أعتمد على نفسي، علمني أعتمد على نفسي.
اللهم لك الحمد والشكر يا أم عبد الله. هو جميل الواحد يشغل عمره بأمور هو يحبها، وأنت ما فتحتي إلا هالمشروع إلا لأنك أنت عندك شغف في هذا الموضوع. ما شاء الله زباينك مو مقصرين في أنهم يدعمونك ودائما ياخذون
الحمد لله.
لكن أم عبد الله طول عمرك عن موضوع اللي أنك أنت حابة تفتحين طبعا اللي هو مشروعك على البحر. أنا أتمنى من العيال الله يحفظهم لو يزورون إدارة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة ويقدموا لهم المشروع بإذن الله، بيتواصلونهم وياكم سهلوا لكم هذه المواضيع. أما بالنسبة للأمور طبعا الأسر المنتجة هذا المشروع أو هذه المبادرة، لو تردون تتواصلون وياهم طول عمرك مع عبد الله أكيد بيسهلون عليك الموضوع، لأنهم إن شاء الله ما بيقصرون في هاي الأمور، خاصة المعارض الحين قامت تزيد لأن الحين موسمها.
هي والله إن شاء الله. أنا بس يعني بعد يعني ما أقدر أشارك مثلا دبي والفجيرة والشارجة عشان ظروف الصحية.
نعم.
أنا حرمة راعية ربو فهمي، ما أقدر وايد أطلع برا على الفجيرة.
نعم.
فيا ريت يوفروا لنا كذا معارض شغلات وهالسوالف. يعني
عندكم في عندكم في الفجيرة معارض، ولكن إن شاء الله بعد إن شاء الله يكون صوتك في هالأثناء مسموع لدى الجهات المختصة وما بيقصرون. وأنا مثل ما قلت لك تواصلوا مع دائرة التنمية الاقتصادية ما بيقصرون إن شاء الله. نتمنى لك يا أم عبد الله كل التوفيق إن شاء الله وكل التطوير في هذه المشاريع وغيرها إن شاء الله.
إن شاء الله وعدش إذا مشروعي تم أنت اللي بتفتتحي.
الله يسعدك ويتمم لك على خير إن شاء الله، سواء وياي ويا غيري، نحن وياك يد بيد يا أم عبد الله.
حبيبتي الله يخليكم بنات وطننا في ديتكم يا رب، ربي يبارك فيكم.
طولي عمرك ما قصرتي يا أم عبد الله، موفقة بإذن الله إن شاء الله
ويوفقك الغالية يا رب.
آمين. سلامي لك وللأهل بإذن الله.
حبيبة قلب الله يحفظك مشكورة الغالية، مع السلامة.
إذا مستمعين الكرام يا أم عبد الله صاحبة متجر حنين عندها طبعا عندها هذا المشروع تسوق له عبر الواتساب وأيضا عبر صفحتها في الانستغرام. نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق، الله يحقق لها كل أمانيها، وإن شاء الله أنها تفتح المحل اللي تباه على البحر واللي خاص بالنساء مثل ما قالت. الله يوفقك يا أم عبد الله. مستمعين متواصلين وياكم، حاب أخبركم أنه في طبعا فقرتنا الأخيرة بتكون في داوها تبرى بنرمس عن المضادات الحيوية، مخاطرها، منافعها، ولشون احنا نستخدم هذه المضادات الحيوية. إن شاء الله الدكتورة عليا رفيع ما بتقصر في أنها تقدم لنا كل هاي التفاصيل، واللي عنده تساؤل عن المضادات الحيوية مستمعينا عندكم هذه الفرصة أنكم تطرشونا رسائل على 44777، واللي يسمعنا عن طريق التطبيق ترمون تطرشون رسائل نصية مجانية، وإن شاء الله دكتورة عليا ما بتقصر في الإجابة على هذه طبعا الأسئلة. أحب أخبركم أنا بنظهر فاصل، ولكن أيضا بنعلمكم من خلال هذا الفاصل عن علوم الدرب في دبي. حياكم الله مستمعين إذاعة الأولى، ردينا لكم في برنامجكم الرايح عقب هذا الفاصل. نتمنى إن شاء الله تكونون مستمتعين ومستنسين وأنتم تسمعون الفقرات المتنوعة اللي تقدمها لكم إذاعة الأولى والفواصل المختلفة اللي مختصة بالخير واللي مختصة بالسنع وبالشعر والمشاتشا وغيره من هذه الأمور الإماراتية الوطنية من إذاعتكم لمنكم وفيكم. في هاي الأثناء وصلنا لفقرتنا الأخيرة في دوحة تبرى، بناخذ التفاصيل.
داوها تبرى.
إذا مستمعينا في داوها تبرى، مثل ما طبعا رمسنا في بداية الحلقة أننا بنرمسكم عن المضادات الحيوية، بتوافينا بعلومها الدكتورة عليا رفيع أخصائي أول طب أسرة ومجتمع ومدير مركز البرشة الصحي بالإنابة. مساك الله بالنور والسرور دكتورة عليا.
مساء الله بالنور، هلا اختي عليا، اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
نحن بخير ونعم الحمد لله، ايش حالك انت؟
الحمد لله تسلمين حبيبتي.
الله يحفظك. الله يحفظك ويقويك. نحن عارف انكم انتم بعدكم ما زلتوا في اوقات دواماتكم، طول عمرك ويعطيكم العافيه باذن الله.
الله يعافيك. الله يقويك. الله يحفظك
دكتورة عليا. طول عمرك، نحن اليوم بنرمس عن المضادات الحيوية. الكثير من الناس في هذه الأيام قامت تتجه للمضادات الحيوية، حتى لو يهز كام قالت أنا فيني التهاب على طول عند الصيدلية عطنا انقومنتين، عطنا مدري شو، أي دواء من دون وصفة طبية. الناس ما تعرف أن هذه لها آثار سلبية. فبنرمس وياك دكتورة عليا عن طبعا المضادات الحيوية. بداية خبرينا شو المضادات الحيوية.
طيب مرحبا أختي علي. بالنسبة للمضادات الحيوية مثل ما قلتي، إحنا حاليا نواجه أزمة مع المجتمع، في ما شاء الله توعية زينة وفي أمهات كثار وأباء واعين يعني لاستخدام المضادات، بس إلى الآن الأزمة مستمرة في خلينا نقول في عدم التقرير أو الإسراف في استخدام المضادات الحيوية. المضاد الحيوي طبعا هو اكتشف قبل تقريبا قريب 100 سنة أو أكثر، اكتشفوا أصلا العلماء عن طريق أصلا التعامل مع البكتيريا سواء اللي كان في الغذاء أو النبات، وتخلصوا منها المواد اللي تستخدم أصلا لقتل البكتيريا. في البداية طبعا طلع أول نوع اللي هو البنسلين، وتم تزيد الأنواع، وفي أول 40 سنة اكتشفوا عدد كبير من المضادات، بعدين بدأ في تباطؤ في إنتاجها، يعني تم تطلع أنواع جديدة، بس في البداية طبعا كانت الأنواع تطلع بسرعة، اكتشفوا مجموعة كبيرة. وظيفة المضاد الحيوي مثل ما الكل يعرف أنه يقتل البكتيريا أو الجراثيم أو الفيروسز أو حتى الطفيليات حسب يعني حسب العامل المسبب للمرض. لكن المشكلة اللي احنا نواجهها حاليا ان المضاد الحيوي هي القضية مو بس ان يقتل البكتيريا، هو يقتل البكتيريا النافعة ويقتل الضارة. فاحنا لما نعطي المضاد الحيوي لازم نعطيه في الحالة بالفعل تحتاج المضاد، الامر الاول. الثاني لازم نكون متأكدين ان الشخص يقتل الفترة المناسبة. الشيء الثالث انه ما يكون فيه موانع، ما يكون فيه عوامل تمنع ان نستخدم المضاد، كمثال ما يكون فيه مشكلة في الكلى او في الكبد او حساسية عند الشخص. المضاد الحيوي إذا احنا أكثرنا أو يعني أسرفنا في استخدامه طبيعي هو بيأثر بعد على الجسم بطريقة سلبية، في مضادات تأثر على السمع، في مضادات تأثر على الكلى، في مضادات تسوي عندنا المناعة. اللي هي أن البكتيريا بعد فترة تقاوم هذا المضاد، وهاي مشكلة حين صارت عالمية، يعني حتى على خريطة العالم في خريطة لكل مضاد وين استوت الدول اللي الناس ما عادوا يستجيبون لهذا المضاد، كله بسبب عدم تقنين استخدام المضادات.
نعم. ايضا دكتورة عليا، الحين مثلا في امور كثيرة، مثل ما حضرتك ذكرتي ان بعض هذه المضادات يمكن تكون تسبب حساسية للانسان، يمكن تقلل من مناعته. مثلا انا كمريض جاي عند احد الاطباء عندكم اعاني من التهاب معين، ولكن انا ما ادري هذا الالتهاب اول مره يجيني، لكن انا ما ادري اذا انا كانت عندي حساسيه من هذا الدواء او من هذا المضاد، يمكن تصير عندي رده فعل عكسيه. في هذه المعمعه كيف اقدر انا اتجاوز هذا الامر؟
طبعا اغلب المضادات الحيويه لها شيء يسميه سيفتي، يعني لها نسبه امان معينه، اغلبها ما يعطي الاعراض اللي هي تسبب الحساسيه. من اكثر المضادات اللي تسوي الحساسيه عندنا اللي هو البنسلين نفسه. البنسلين وفي نوع كذلك من المضادات اللي هي بالصف الثالث او الرابع بعد ممكن تعطي حساسيه. المضادات الحيويه اللي تعطي حساسيه بشكل كبير، قبل ما نعطي اول جرعه فيها نعطي شيء نسميه تست دوز او جرعه تجريبيه. يعني مثلا انا اعرف ان هالمضاد ممكن يسوي حساسيه عند الانسان، بعض المضادات اللي هي نسبه التحسس منها نوعا ما عاليه، فنعطي شيء نسميه تست دوز. يكون المريض عندنا في العياده او في المستشفى، يعطى اول جرعه بسيطه ونخليه فتره وننتظر رده الفعل. اذا بدت عنده اعراض الحساسيه سواء الهرش او الحكه او الاحمرار في المكان او تعب في النفس، خلاص نعرف ان هذا الشخص عنده حساسيه. احيانا لا، الشخص يكون خذ المضاد خارج العياده، خذا من صيدلية، خذا من حد معين، لقاه في البيت واتأثر، خذ المضاد واستوى عنده حساسية. الواجب هني أن لما يجينا يبلغنا. في عندنا حالات كثيرة عندها تحسس مشدرين إحنا في الملف، فنتجنب إعطاء نفس المضاد في الحالات الثانية.
نعم، هذه حالة. في حالة ثانية والكثير منها دكتور علي نحن لاحظنا أن الناس تلجأ لها، الحين يقولك لا والله أنا مريض وفيني التهاب، لكن والله أنا ما بأخذ المضاد بيسوي لي. فالمرض يتم يتفاقم، ياخذ مهدئات ومسكنات. نعم بعض الأمراض تتسكن ألمها ولكن تظهر النتائج السلبية عقب، فيبتعدون ابتعاد كلي عن المضادات الحيوية. نبغى نناقش وياك أهمية هذه القضية.
احنا هني بنقولون يعني الوسط هو افضل شيء، اللي هو مثل ما احنا نقول لا افراط ولا تفريط. ان احنا ما نفرط في استخدام المضادات الحيويه مثل ما نشوف بعض الاهالي او بعض الناس اذا تعب حتى من الزكام اللي هو فيروس، كل ما صار الصدري وخذ المضاد. طبعا اخذ المضاد بدون يعني مشوره طبيب قد تكون خطا. ليش؟ لانه ممكن يكون الجرثومه اللي عنده اصابه بكتيريه تكون عباره عن فيروس او المسبب، ويكون خذاه بجرعة زايدة أو خذاه بغير حاجة ويأثر على الجسم أو بيسوي له مقاومات. الشيء الثاني ممكن يأخذه مثل ما قلت لك من جارة، ممكن يحصله في الثلاجة ويأخذه، هذا يكون في إفراط في الاستخدام، أو يأخذه بجرعة زيادة ويأخذه أول ما يحس بالأعراض تزيد يأخذ الدواء. العكس إن بعد التفريط إن إحنا ما نأخذ في شيء تماما، ما نأخذ المضاد الحيوي حتى لو كان في حاجة، وهذا بعد خطأ. يعني أنت إذا كان عندك التهاب في مكان معين ويحتاج إنك تأخذه، إذا ما أخذت المشكلة راح تضاعف وراح تزيد. لما يكون هي في سكام وأنا كأم ما أحب أعطي ولدي مضاد وأنتظر ما يتحسن، في نوعا ما نسبة صواب إذا في الأعراض بالفعل دل على أن هذا فيروس أو في كحة أو ربو أو غيره. لكن إذا كانت الأعراض بناء على كشف الطبيب أو التحليل دل على التهاب مثلا في الحلق أو في الرئة أو في الجهاز البولي أو غيرها، هني غالبا راح نستخدم المضاد، ويكون استخدام بشكل صحيح، يعني جرعة ثابتة في عدد معين من الأيام.
نعم جميل. دكتور علي قبل أن نختم هذه المقابلة الطيبة من حضرتك، نبغى منك نقاط سريعة تنصحي بها كل أم وكل أبو وكل مسؤول يسمعنا في هذه الأثناء عن أطفال وغيره.
طيب أول نقطة أبغى أذكر فيها المستمعين أن المضاد الحي مو دائما يكون هو عبارة عن حبة الدواء اللي ناخذها أو الإبرة اللي ناخذها. المضاد ممكن يكون عبارة عن قطرة العين، قطرة الأنف، ممكن يكون عبارة عن البرهم مثل الفيوسيدين والدكتاكورت وغيرها. هذه كلها عبارة عن مضادات يستخدمها المريض، فإحنا مثل ما إحنا نقول ما نصرف في أخذ المضادات اللي بالفم، حتى هاي المضادات اللي عبارة عن القطرات لها نفس الأعراض، لها نفس المشاكل، ممكن تؤدي لالتهابات في المستقبل، فما نصرف فيها، ناخذها بعد بإذن طبيب. يعني ما نروح نشوف احمرار العين نروح الصيدلية وناخذ قطرة المضاد ونستخدمها. الشيء الثاني، فترة استخدام المضاد ضروري تكون بإذن الطبيب. يعني إحنا نلاحظ وايد الأهل يأخذ المضاد الحيوي أول يوم وثاني يوم، شاف الحمى راحت أو شاف العين برت وقف، لكن البكتيريا بعدها ما انقضى عليها، جزء كبير منها فعال وحي، فاللي يصير ان البكتيريا هاي خلاص جربت هذا المضاد راح تقاومه في المرات الجاية. النقطة الثالثة كذلك ان احنا ما نشتري مضاد من الصيدلية ابدا الا اذا كان بوصف الطبيب، لان الطبيب غالبا يكون تناقش معك وفي حادثك وحالتك. النقطة الرابعة، الحوامل بالذات انصحهم ما تبتدي اي مضاد حيوي الا بعد ما شرط الطبيب، لانه يقدر يحدد لها هل هي تقدر تاخذ هالنوع ويقدر يعرف فيها أي شهر يناسبها ولا لا، هي أو المرضى. هاي نقاط وايد مهمة بالنسبة للمضادات الحيوية، وتاريخ الانتهاء أنا وايد أوصي عليه.
نعم.
خاصة الأوغمنتين، القطرات، بعد شهر القطرة إحنا ما نستخدمها، وأي مضاد عندنا في الثلاجة لازم نكون متأكدين قبل ما نفتحه تاريخ الانتهاء. في ناس تشتري وتتركها سنة وما تنتبه إنه من تجي ويتحول إلى مادة سمية بدل ما يكون مادة فعالة.
دكتورة، هل هو صحيح أن الدواء عقب مثلا شهر من تاريخ الانتهاء يتم صلاحيته لثلاثة شهور؟ هل هالمعلومة صحيحة؟
نعم، هو طبعا الدواء لفترة معينة، احنا حتى في هيئة الصحة لو تلاحظين ان يكتب على الدواء تاريخ صلاحية معين، بس طبعا في سيفتي ميجرز معينة او يعني محاذير معينة تستخدم. الدواء يكون صالح لفترة اطول، احيانا يوصل الى 6 شهور او اكثر، بس يكتب التاريخ قبل. طبعا هذا بناء على سياسات دوائية معينة، على اساس احنا ناخذ اعلى سيفتي، لكن حتى لو استخدم بعدها يكون لا في سيفتي عالي. لكن هاي القضيه ما يثبت فيها الا الصيدلاني اللي يشتغل في المكان نفسه، لانه يكون عنده توجهات يعني من الاداره، هذا الدواء مثلا يقدر يستخدمه شهر، هذا 3 شهور، هذا 6 شهور. التاريخ اللي يكون موجود فعليا على العلبه، لا الدواء يكون صالح فتره اطول، لكن هم للاحتياط يكتب تاريخ الحفاظ على سلامه الناس. بس من يحدد هاي الفتره هو الجهه الطبيه. المريض ما يقدر يحدد هل يعني انا اكمل شهر ولا لا. والقطرات لا، غالبا عقب شهر احنا فتحناها واستخدمناها، بعد شهر ترمى القطرات ونخليها اكثر.
واضح.
المراهم كذلك لازم ننتبه هل هي في الثلاجه ولا لا. وايد من الناس يحط المراهم برا ويخليها وجو نحن شوي تبارك الله حار، اللي يصير ان المرهم يكون غير فعال في الحراره وهو قاعد يستخدمه بعده.
نعم
بعض المراهم ما تشتغل الا اذا كانت في الثلاجه على طول.
صحيح، وضحت المعلومة دكتورة عليا. نحن نشكرك طول عمرك على المعلومات الجميلة، وأيضا نشكرك على وقتك، ونشكرك على النصائح اللي قدمتيها، وإن شاء الله تفيد كل من يسمع إذاعة الأولى في هاي الأثناء.
إن شاء الله حبيبتي، حياك الله.
الله يحييك، مع السلامة.
مع السلامة.
إذن مستمعين الكرام، الدكتورة عليا رفيع، أخصائي أول طب أسرة ومجتمع، وأيضا مدير مركز البرشة الصحي بالإنابة، تعرفنا وياها طبعا على إيجابيات وسلبيات أخذ المضادات الحيوية. وأتمنى من كل مستمع سمعنا في هذه الأثناء يعمل بالنصائح اللي وصلتنا بها دكتورة عليا، لأن بالفعل مستمعينا المضادات الحيوية إذا فرطنا في استخدامها لها آثار سلبية كبيرة، وإذا ما استخدمناها في بعض الالتهابات ما بتعالج هذه الأمراض، يمكن الأمراض تتفاقم. ولا تنسون أنكم تأخذون هذه المضادات فقط بوصفة طبية من الدكتور. إذا مستمعينا الكرام، بهذه النصائح وبهذه الفقرة نكون وصلنا لختام برنامج الرايح لهذا اليوم. بنلتقي بكم إن شاء الله باكر على خير، بتلتقي بكم أثير من هنتين إلين أربعة، وخلاف خليفة الفلاسي من معرض الشارج الدولي للكتاب من 6 لـ 8. مستمعينا الكرام، وين ما كانت وجهتكم، نتمنى لكم السلام. هلا هلا بعماركم وفي أمان الله.